بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة.
تعالى إلى بكاء الأطفال، هل في بكاء الأطفال وقفة؟ عندنا ما في وقفة، لكن عند العلماء الخبراء ننظر، لما نحن بسطحيتنا قد لا ننتفي له. تعالى إلى بكاء الأطفال، بكاء الأطفال الذي جميعا نحن لا نريده ونتألم منه وننزعج منه. بكاء الأطفال، بكاء الأطفال في ميزان العلم والعلماء. نعم.
قال: فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته.
الله، وقالوا في منفعة للبكاء كالأطفال. نعم.
وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فالبكاء يسيل ذلك ويحذره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح.
الله أكبر، الله أكبر. ها أمهاتنا ماذا كنا قلن؟ سيبيه عيط، سيبيه يبكي، البكاء بيوسع المصاري. سيبيه عيط، سيبيه يبكي. ها؟ ولهذا أول ما ينزل ولد الصراخ ده مهم جدا، الصراخ هذا مهم، أول النزول هذا مهم، الصراخ هذا مهم، كم يسلك الله عز وجل وينفع به مجاري ومسالك البكاء. فهنا يقول ابن القيم بأن الأطباء يقولون بأن هناك رطوبة لو بقيت في الأدمغة لأحدثت كذا. واعلموا يا أخواني قاعدة العلاج العظيمة العامة في كلمة واحدة، ما هي؟ الاستفراغ، استفراغ الفضلات، استفراغ. واحد متضايق جدا مهما تعالجه ايش فايدة؟ وما تعمل ايه؟ متضايق نفسيا تعمل ايه؟ قل له تعال عندك ايه؟ يقول لك انا عندي. اوعى، اياك ان تقاطع، سيبه سيبه يجيب لحن، يجيب، خليه يخلص خالص، استفرغ الشحنه. قل له بقى تعالى 1 2 3. انما في بس بعض اخواننا من اول ما يتكلم انا يقول انت غلطان، تعالى بقى انا اقول لك انت غلطان. يا رجل سيبه اتركه. زي الان جاء مثلا وليكن انا اخي معي في الحرم مثلا بيتصل على اهله بيطمئن، قالت له ده ابنك مات، الاخ بيبكي، ها انا بقى اعمل ايه؟ اسيبه يبكي ولا اول ما يجي يبكي اقول له لا 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 اصبر يا شيخ، اصبر يا اخي، بالله عليك ما تبكي، اصبر. لا، سيبه سيبه سيبه، اترك يبكي. ولو استطعت ان تبكي معه فابكي، فان بكاءك يخفف معه. اما قالت عائشه هكذا يا اخوان، أما قالت عائشة كانت تأتين المرأة تبكي معي، فإن الإنسان يخفف عنه بكاء الغير، إحساس الغير به. اتركه يا رجل يبكي. وهل البكاء يعارض الصبر؟ ما يعارض الصبر. زوجتك انت داخل على يوما ما والأولاد في ضيق وفي كذا واستقبلتك به استقبل يعني كذا وعيالك هتقول لها بقى ما شاء الله، فين بقى؟ فين الزوجة اللي تستقبل زوجها وراء الباب وهي متزينة متجملة؟ ما انت وهل دريت أنت عن المعركة التي كانت قبل أن تدخل بين الزوجة وبين الأولاد؟ زوجة طويلة الليل مستيقظة من أجل ولدها، وأنت تريد لما دخلت وجدتها نائمة فتقول أين وأين؟ يا رجل أترك أترك. هذا الاستفراغ، الاستفراغ النفسي والاستفراغ الحسي مهم جدا. الآن أنت عندك ألم في بطنك، الراحة خف شوي، استفرغ ما في المعدة حتى تستريح. ولهذا أول ما استفرغ تقول إيه؟ أيوة كده أنا استراحت، من ساعة ما استفرغت استراحت. طيب الحجامة، استفراغ للدم في أماكن معينة يحصل راحة، فصد، استفراغ للدم، وهكذا. قاعدة الطب العام قائمة على الاستفراغ الفضلات، لأن الفضلات بقاؤها مؤذن مؤذن، ولهذا البكاء مريح، الاستفراغ مريح، العرق صحة، حدثنا آباؤنا أن العرق لا يمرض. إيه اللي بيمرض؟ التكييف ده اللي أنت بتدفعله كل شهر 500 جنيه، هو ده التكييف ده اللي بيحبس العرق في بدنك، وانت تأنس ما شاء الله تنام في جو لطيف ما في عرق. يا رجل العرق صحة. ايه العرق صحة؟ اشرب وعرق، جدد يا رجل، وسع المنافذ يا رجل. سأل اهل الرياضة العرق، العرق اخراج دهون، اخراج، سألهم سألهم. إذن استفراغ، فبكاء الأطفال استفراغ. يقول الأطباء لماذا؟ لأشياء رطوبة لو بقت في أدمغتهم لحدثت أحداثا عظيمة. احنا لا نريد بعد الدرس ان كل واحد يروح ينخس طفلة من أجل ان يبكي. نعم، أخشى نرغب في بكاء الأطفال ونتعمد إليه. نعم، وأيضا
وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس.
نعم، العياط، العياط وهي كلمة عامية نستعملها لكنها لها أصل في اللغة أيضا. نعم،
يوسع عليه مجاري النفس.
قال في الحاشية: عيط إذا مد صوته بالصراخ، وهو العياط. نعم،
يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب.
يبقى صدقت أمهاتنا، صدقت أمهاتنا، يوسع عليه مجاري الايه؟ مجاري النفس، ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب. نعم،
وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه.
ايه نعم،
فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس، واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية وسلكوا في هذا الباب مسالك. فقال الطائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية
اللي هو إيلام. انتبه، ينتقل لمسألة هنا. إذا كان هذا في البكاء الحكمة دي، طيب إيلام الأطفال فيه وفي أسباب عاقب اللي هو إيه؟ لحوق الأمراض بالأطفال، إيه الحكمة؟ قد يقول قائل: ما الحكمة؟ طفل صغير بريء وكذا، ما الحكمة في إيلامه؟ ما الحكمة في هذا؟ اضطرب الناس في الحكمة. فقالت طائفة:
ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة، وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة، وكل
ما سئلوا عن شيء أجابوا به لا يسألوا عما يفعل. لماذا الطفل هذا الصغير به الأمراض، نزل من بطن أمه مريضا كذا؟ يقول: نسكت، هذه مشيئة الله، نسكت، لا يسأل عما يفعل. فلا ينظرون إلى جانب الحكمة، وإنما ينظرون إلى جانب المشيئة. نعم،
وهذا من أصدق الكلام.
صحيح، وليس يعني أنه لا يسأل عما يفعل، هذا من أصدق الكلام، ولكن
وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغايتها المطلوبة منها، وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية، وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال، لأنه لا يفعل شيئا سدى ولا خلق شيئا عبثا، وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة. ألا ترى إلى قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه فسواها بهما أعظم الفرق؟ فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية، وقوله وهم يسألون نفي لصلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة، فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟ فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية معقلا وملجأ في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة، والله الموفق للصواب. وقال الطائفة: الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام.
نعم، وطائفة أخرى التمسوا حكمة وليس مجرد المشيئة، فماذا قالوا؟ قالت طائفة من المعللين ذلك بحكمة، الحكمة هي ابتلاءه، في هذا الابتلاء تعويض في الآخرة بالثواب التام، ليعوض عن هذا الابتلاء الذي جرى لهم بثواب تام في الآخرة. فقيل لهم
قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام.
نعم.
فأجابوا بأن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين،
لأن الطفل غير مكلف. نعم. فالإيلام هذا يقوم مقام التكليف، فكما أنك تؤجر على التكليف بالثواب في الآخرة، فكذلك هؤلاء توصلوا إلى الثواب بالإيلام. نعم.
فقيل لهم فهذا ينتقد عليكم بإيلام أطفال الكفار.
طيب أطفال الكفار يألمون. نعم.
فأجابوا بأن لا نقول إنهم في النار كما قاله من قال من الناس، والنار لا يدخلها ربها أحدا إلا بذنب، وهؤلاء لا ذنب لهم. وكذا الكلام معهم في مسألة الأطفال، والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعا.
شوف يذكر هذا عرضا، يعني مسألة أطفال الكفار لهم في النار أو يمتحنون. نعم.
فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه، وهو إيلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر، فإن هذا لا تعويض فيه قطعا، ولا هو عقوبة على الكفر، فإن العقوبة لا تكون سلفا وتعجيلا.
نعم.
فحاوروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل،
اللي هو الذين قالوا بأن الإيلام هذا حكمته الثواب في الآخرة، تعويضون بثواب في الآخرة. طيب. وقالت طائفة
ثالثة، هذا السؤال لو تأمله مريده لعلم أنه ساقط، وأن تكلف الجواب عنه إلزام ما لا يلزم، فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكا عنها، فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز، فالسؤال عن حكمتها كالسؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع، والحاجة إلى الشراب عند الظمأ، وإلى النوم والراحة عند التعب، فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان، فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر. وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين، لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم، وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل، وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة، فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر. أفترى أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير، فإيلامه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش والبرد والحر أو دون ذلك أو فوقه. وما خلق الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة. قالوا فإن سأل سائل وقال فلما خلق كذلك، وهل لا خلق خلقة غير قابلة للألم، فهذا سؤال فاسد، فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهي عرضة للآفات، وركبه تركيبا معرضا لأنواع من الآلام، وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها، وهي لا محالة توجب امتزاجا واختلاطا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض، بكيفيته طارة وبكميته طارة وبهما طارة، وذلك موجب للآلام قطعا، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. ثم إنه سبحانه ركب فيه من القوة والشهوة والإرادة ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره، بنفسه طارة وبمن يعينه طارة، فأحوج النوع بعضه إلى بعض، فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبغي بعضهم على بعض، فيحدث من ذلك من الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغي بعضها على بعض، والآلام لا تتخلف عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدا إلا في دار البقاء والنعيم المقيم، لا في دار الابتلاء والامتحان. فمن ظن أن الحكمة في أن يجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا، بل الحكمة التامة البالغة قد اقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بألامها وصحتها
الدنيا. نعم.
وصحتها بسقمها وفرحها بغمها، فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض، كما قال القائل
فلا تجد لذة خالصة ولا تجد ألما خالصا،
بل لذة ممزوجة بالآلام، وراحة ممتزجة بالعناء، وعافية ممتزجة بالبلاء، وصحة ممتزجة بالأسقام، وفرح ممتزج بالغم، وهكذا. نعم،
كما قال القائل: أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات. ولقد صدق، فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بما ما قب بها ما قبله من الآلام والبليات،
ما قابله
من الآلام والبليات. أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع، وبالشرب ألم العطش، وباللباس ألم الحر والبرد، وكذا سائرها. ومن هنا قال بعض العقلاء: إن لذاتها إنما هي دفع آلام لا غير.
يعني لذة ليست لذة لذاتها، وإنما لذة لأنها تدفع ألما، فصار الشبع عندك لذة. لماذا؟ لأنه دفع ألم الجوع، وصار الري لذة لك لأنه دفع ألم العطش، وصار اللباس لذة لك لأنه دفع ألم العري، وهكذا. نعم،
لذة العبودية يا شيخ.
فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذه. لذة العبودية ليست لذة دنيوية، هذه لذة أخروية، لأنها طريق إليه. لذة العبودية لذة قلب. نعم،
فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد، وأن الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين.
ولا دار شك أن في العبودية أيضا نوع مشقة وتحمل، وكتب عليكم المقتل وكره لكم وغير ذلك، لكن ينسي ما يرجوه العابد من أجر وثواب، ينسيه ألم ومشقة التكليف هذه، حتى إنها لتتحول إلى لذة بهذا الغرض. نعم، فزت ورب الكعبة ويقتد. نعم،
وأن الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين: دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما، ودار خالصة للألم لا يشوبها لذة ما. والدار الأولى هي الجنة، والدار الثانية النار. أفلا ترى كيف دلك؟
يبقى دار التكليف مزجت بين الألم واللذة، فإذا كنا إلى الآخرة فإما دار فيها لذة لا ألم فيها، وإما دار فيها ألم لا لذة فيها. نعم،
أفلا ترى كيف دلك ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار، ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا. وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار. فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله تعالى إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله، وأن ما أخبروا به تفصيلا يدل على عليه العقل مجملا. فأين هذا من مقام من أداه علمه للمعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته؟ ولكن تلك عقول كادها باريها ووكلها إلى أنفسها، فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب. حسبك بهذا الفضل وعظيم منفعته من هذا الكتاب. وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب، والله المحمود المسؤول تمام نعمته. فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال، لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب.
الله أكبر، صدق. وفي جواز الإخبار بفضل الله على العبد، وإن ظن الظان أن هذا من باب العجب والافتخار، وإنما هو مما بتحدث التحدث بنعمة الله، لعلك لتظفر به في أكثر الكتب. ليس معجبا بنفسه وليس متطاولا على غير الله، وإنما هو التحدث بنعمة الله بتوفيق الله. فارجع الآن إلى نفسك، نقف لنرجع غدا إن أحيانا الله إلى أنفسنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.